عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه في أعمالنا. من يهدي الله أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم. بعد حياكم الله تبارك وتعالى معكم. إننا نواصل شرح ما جاء ذكره طبعا كثيرا هذا مثلا التعقيدات احيانا كما حدث في كان هو تشغيل هذا البرعذر عليه معرفة كان ينقطع صوت اصلا الآن نسمع إن شاء الله. هل عاد الصوت بارك الله فيكم؟ الحمد لله. بمجرد أن الإذاعة انقطع مرة أخرى فأنا أقترح للإخوة الكرام إما أن نغير الغرفة أو النظام أصلا أو إذا تحسن الصوت لنا غدا إذا تحسن البلمان وجهادة يمكن إلقاء الدرس غدا إذا كان الشيخ يحيى حفظه كنت انتظر اليوم متعب جدا ولست الوحيد الذي يشتكي منه نسمع الآن هل يمكنكم سماعي الآن نعم ماشي إذا إن شاء الله تبارك وتعالى توكل على الله فنكمل إلقاء وشرح ما جاء ذكره في بعض الورقات وقد وصلنا إلى أهم مباحث علم الأصول لذلك نحن نحرص على مواصلة إلقاء هذه الدروس ثم قضاء ما يفوتنا منها، لأننا دخلنا في لب علم الأصول، درسنا الأمر والنهي ثم درسنا العام والخاص، ورأينا في المجلس الأخير أن حكم العام يجب العمل به على عمومه ولا يجوز تخصيصه دون دليل، فإذا ثبت الدليل صح الدليل فذلك هو المخصص، وأنواع المخصص رأيناها، قلنا التخصيص نوعان، المخصص المتصل والمخصص المنفصل، إلى غاية الآن لم نتطرق إلى التخصيص المنفصل. التخصيص المتصل هو غير مستقل بنفسه، بمعنى أنه ملازم للنص العام، تقرأ النص العام هنا فترى تخصيصه بعد أن تكمل قراءة النص العام، وذلك يكون بماذا؟ بالشرط، بالصفة، وكذلك بالاستثناء. وأطال الناظم رحمه الله تبعا لصاحب المتن في بيان شروط الاستثناء، فذكر شروطا مهمة، إلا أنه اعترض عليه في شرط واحد فقط، فذكر رحمه الله تعالى أن من شروط الاستثناء أن يكون متصلا، بمعنى أن لا يكون هناك فاصل بين في الكلام بين المستثنى والمستثنى منه، وهذا شرط لا بد منه، لا يتكلم الإنسان الآن شيء ثم يترك الوقت يمر مدة ويتخلل الكلام كلاما أجنبيا ثم يقول أنا استثنى، لا، الاستثناء لابد أن يكون متصلا، اللهم إلا إذا كان الفاصل غير أجنبي كسؤال وغير ذلك، ما رأينا في حديث ابن عباس حينما سأل عن الإذخر. ومن شروط أيضا الاستثناء أن لا يكون مستغرقا لما لمستثنى منه، لا، يعني لا يجوز أن يكون ما بعد إلا من بعد الاستثناء يكون مستثنى استغرق جميع المستثنى منه، أما إذا كان أقل فلا بأس بذلك ما ذكرنا الدليل عليه. وأيضا ذكر من شروط الاستثناء أن يكون مسموعا متلفظا به ملفوظا، فلا يبدأ الإنسان يستثنى في نفسه، لابد أن يتلفظ به. وذكر شرطا رابعا اعترض عليه فيه، وهو أن ينوي المستثنى قبل أن يستثني، قلنا هذا خلاف الصواب بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينوي استثناء الإذخر حتى أعلمه وسأله العباس عن ذلك فقال إلا الإذخر. الشاهد هذا انتهينا من دراسة التخصيص العام والخاص، وكل ما رأيناه أيها الأخوة الكرام كل ما رأيناه إنما هي التخصيص المتصل فقط، أما التخصيص المنفصل فلم نتطرق إليه بعد. طبعا هناك أشياء إذا كنتم تذكرون جيدا ما ذكر في نظمه أشياء في الحقيقة يدرسها الطالب في علم النحو، يدرسه الطالب في علم النحو عندما قال والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، هذا الكلام لابد أن نفهمه جيدا. الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، شو معنى الاتصال هنا؟ أرأيت لو قلت لك جاء الحجاج إلا زيدا، زيد الحاج واستثنيته، هذا استثناء متصل، بمعنى أن المستثنى من جنس المستثنى منه، أي زيد من الحجاج ثم استثنيته، هذه يسمى استثناء متصلا، جاء الحجاج إلا زيدا، جاء الحجاج إلا زيدا، زيد حاج والحجاج حجاج، فأنا استثنيت، هذا استثناء متصل. ضابطه أن يكون ما بعد إلا من جنس ما قبلها، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. تخيل لو قلت لك جاء الحجاج إلا ناقة، جاء الحجاج إلا ناقة، ما رأيك؟ الجواب يكون هذا استثناء ليس متصلا، فهو منقطع، بمعنى أن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها، الناقة ليست من الحجاج، هذا يسمى استثناء منقطعا. ما هو الأصل في الاستثناء؟ أن يكون متصلا. الأصل في الاستثناء أن يكون من جنسه. إذا سمعت إنسان قال لك إذا سمعت إنسانا قال لك جاء الناس أو جاء الحجاج إلا عمرا فاعلم أن عمر حاج، اعلم أن عمر حاج، هذا هو الأصل. وقد قال وجاز من سواه، وجاز من سواه شو معناه؟ أو يمكن أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، ومنه قوله تبارك وتعالى فسجد الملائكة إلا إبليس. إبليس ليس من جنس الملائكة، فهو من جنس الشياطين، من جنس الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن الشيطان ليس من الملائكة بل هو من الجن بنص القرآن، فهنا الاستثناء منقطع. إن فسجد الملائكة إلا إبليس، استثناء منقطع. لماذا؟ لأن إبليس ليس من جنس الملائكة. هل هذا له دخل في الأصول؟ جاب لا، إنما أراد المؤلف الناظم رحمه الله أن يفيدنا فائدة نحوية. الاستثناء نوعان، استثناء متصل واستثناء منقطع. الاستثناء المتصل ما هو؟ هو أن يكون المستثنى أي ما بعد إلا من جنس المستثنى منه أو ما قبلها. إذن والأصل فيه أي في الاستثناء أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. ثم قال وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى. هل صوت مسموع إن شاء الله؟ لأني أسمع نعم. إذا انتبه جيدا، ماشي، بارك الله فيك أخا. ما معنى وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا يظهر المعنى؟ أما الشرط رأيناه في الدرس الأول، قلنا يجوز تقدم الشرط يجوز تأخر الشرط، يجوز تقول إن جاء زيدا فأكرمه، يجوز تقول أكرم زيدا إن جاء، فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين شرط، أين الجواب؟ فهم جواب حذف لدلالة ما قبله عليه. إذا يجوز تقديم الشرط يجوز تأخيره لظهور المعنى. وهي يقول لك اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين اتقوا الله، ظهر المعنى. أما المستثنى يجوز أيضا أن يقدم، مثلا يقول لك ما جاء أحد إلا زيدا، أو إلا زيدا يجوز الوجهان، ما جاء أحد إلا زيدا، هذا هو الأصل، هو تأخير المستثنى. يجوز مقدم ما جاء إلا زيدا أحد، لكن هذا قليل جدا، قليل، لا أدري لماذا ذكره الناظم. هذا التأصيل ينبغي أن لا يذكر الأمور التي تخرج عن الأصل، هذا أمر أصلا نحوي لا يذكر في مثل هذا المقام، في مثل الحديث عن العام والخاص. لكن هنا لم نشرح ماذا قال. يجوز تقديم المستثنى على المستثنى، يجوز تأخيره هو الأصل، تأخيره هو الأصل. ومنه قول الشاعر هو الكوميت ابن زيد الأسدي، الكوميت ابن زيد الأسدي هذا له ديوان الهاشميات، له قصائد في مدح أهل البيت، يقال أن فيه تشيعا، لكن ليس التشيع الغالي، ليس التشيع ذاك الذي يسب فيه الصحابة الكرام، فإنما التشيع الذي وقع فيه بعض السلف كتقديمهم عثمان على تقديم علي على عثمان. إذا سمعنا السلف يقول التشيع فيه تشيع خفيف، بمعنى أنه يقدم علي على عثمان، لا يعني أنه يسب الصحابة. الذي يسب الصحابة فهذا رافضي، هذا رافضي على لعنة الله. لكن هذا كنيد بن زيد الأسدي كانت له قصائد كثيرة في مدح أهل البيت، سمي ديوانه بالهاشميات، وشعره جيد لولا غلوه الظاهر في أهل البيت. فيقول في قصيدته البائية وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب واحد، وما لي إلا آل أحمد شيعة. تقدير الكلام وما لي شيعة إلا آل أحمد، هذا الأصل، الأصل هو تقدير المستثنى. ويجوز أن يؤخر، الأصل تقدير المستثنى منه وتأخير المستثنى، وما لي شيعة إلا آل أحمد، لكنه قال وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. الفائدة فقد ذكرها الناظم رحمه الله. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن تخصيص المتصل، يكون بالشرط بالصفة وبالاستثناء. ونتحدث إن شاء الله تعالى اليوم نجعل باب المطلق والمقيد. نتحدث اليوم عن باب المطلق والمقيد. انتبهوا، الناظم رحمه الله لم يفرد المطلق والمقيد بباب خاص، جعل المطلق والمقيد تحت مع مباحث العام. لماذا؟ لأن ما يتم به التقييد يتم به التخصيص. التقييد يكون أيضا بالشرط والاستثناء والصفة مثل التخصيص. إذن فلذلك أدرج رحمه الله باب المطلق والمقيد في باب العام والخاص، أدرج باب المطلق والمقيد تحت باب العام والخاص. نحن نفرد إن شاء الله تعالى حتى نتقن ضبط ونضبط مباحث أصول الفقه. نقول باب المطلق والمقيد، ثم إن شاء الله سنعود بعد قليل إلى التخصيص المنفصل. حتى الآن أرجو من الإخوة التنبه لهذا، لن نتطرق بعد إلى النوع الثاني من أنواع التخصيص. كل ما ذكرناه في اللقاء الأخير هو التخصيص المتصل بالشرط والصفة والاستثناء. التخصيص المنفصل لن نتطرق إليه بعد. الآن نشرح في باب المطلق والمقيد ثم نعود إلى التخصيص المنفصل. لماذا؟ لأن ما به يتم التقييد يتم به التخصيص أيضا. فنقول باب المطلق والمقيد. المطلق في اللغة العربية هو المرسل. فإذا قال لك قائل أطلقني بما أرسلني، أرسلني. وهو من يشرح المطلق بضده، يقول المطلق هو ضد المقيد. المطلق هو ضد المقيد من باب وبضدها تتبين الأشياء. احنا نقول المطلق هو المرسل. حتى كي تدرس علم الحديث، عندما تدرس علم الحديث تدرس الحديث المرسل وهو من أقسام الضعيف، يقول المرسل في اللغة هو المطلق. أما في الاصطلاح ما هو المطلق؟ هو ما دل على الحقيقة بلا قيد. انتبه، ما دل على الحقيقة بلا قيد. أعيد، المطلق في اصطلاح الأصوليين ما دل على الحقيقة بلا قيد. كقولنا مثلا أكرم رجلا، أكرم رجلا، كلمة رجلا مطلقة، هذا اللفظ مطلق دل عن الحقيقة وهو رجل. فهمنا شو معنى رجل؟ هل في هناك قيد؟ الجواب لا. إذا كل لفظ دل على الحقيقة من غير قيد فهو مطلق. أكرم رجلا، فقولنا ما دل على الحقيقة خرج العام. لماذا؟ لأن العام يدل على استغراق وعلى شمول أفراده، يدل على الحقيقة فقط. وبقولنا بلا قيد خرج المقيد. قلنا ما دل على الحقيقة خرج العام، فالعام لا يدل فقط على الحقيقة، هو يدل على الحقيقة وزيادة على ذلك يدل على العموم. لما نقول لك أكرم الرجال، هذا له العام شمل جميع الرجال. أكرم رجلا لا، ليس عاما، هذا مطلق. لو أكرمت أي رجل صدق عليك أنك امتثلت الأمر. ولكي نفيد الإخوة بالضوابط، العام عوض كل، والمطلق عوضه بأي. أكرم الرجال أي أكرم كل الرجال، أكرم رجلا أكرم أي رجل. متى عوضت بكل فهو العام، متى عوضت بأي فهو المطلق. يصدق عليك لو أكرمت أي رجل تكون قد امتثلت الخطاب. ما دل على الحقيقة خرج به العام. كي قلنا بلا قيد، عندما قلنا بلا قيد خرج المقيد، لأن المقيد هو ما دل على الحقيقة بقيد. المقيد هو ما دل على الحقيقة بقيد. كقولك مثلا أكرم رجلا صالحا، أكرم رجلا صالحا، فهنا أكرم رجلا في أول لو سكت عنده قلت إنه مطلق، لكن أنا قيدت لك هذا اللفظ بقول صالحا. لو أكرمت رجلا طالحا لم تكن قد امتثلت الخطأ. أكرم رجلا صالحا، هذا المطلق وهذا المقيد، وبهذا إن شاء الله نكون قد ميزنا بين العام والمطلق، كما ذكرنا أنه يختلط على كثير من الإخوة العام والمطلق. حكم المطلق بعد أن عرفنا حد المطلق وحد المقيد، فما هي حكم المطلق؟ بإجماع العلماء يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده. الذي يأتي فيقيد المطلق من غير دليل فهذا يكون قد تحكم، هذا يكون قد تحكم، هذا التحكم، يأتي بالشيء يقيده من غير دليل. لماذا؟ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تدل عليه ألفاظها، النصوص لها ألفاظ ونحن نعمل بما تدل على هذه الألفاظ حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. فمن غير معذور يأتي إنسان ويقول لك مثلا أكرم رجلا وانت تروح تقيد بالصالح، لا أنا أطلق أكرم رجلا، فلم يقيد. الذي يأتي بالتقييد الذي يقيد لك شيئا لا بد له من دليل، إذن هذا حكم المطلق. فإذا ورد نص فيه تقييد قال العلماء يحمل المطلق عن المقيد، لا يجوز لك عندئذ أن تبقى تعمل بذلك الإطلاق. مثل الآن قال أنا أعمل بالمطلق، يا أخي هذا النص المطلق قد قيد فيجب عليك أن تعمل بذلك التقييد. قال العلماء يحمل المطلق على المقيد كما يحمل العام على الخاص، كما يحمل العام على الخاص. من الأمثلة على ذلك طبعا حتى نبدأ الإخوة، يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد في الحكم والسبب، الرجاء الانتباه فهذه أمور دقيقة عند التفكر لها. يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد في الحكم والسبب معا، لو اختلف في الحكم أو اختلف في السبب لا يحمل المطلق على المقيد. وبالأمثلة سيتضح ما ذكرناه. أعيد فأقول يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد في الحكم والسبب. وبالأمثلة قلت ستظهر هذه القاعدة، هذه قاعدة مهمة جدا. قال الله تبارك وتعالى، انتبهوا، قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم. ولاحظ عندما نتحدث عن الإطلاق والتقييد نتحدث في نفس الوقت عن العام والخاص. قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، لو بقي النص أو لو لم يرد من نصوص إلا هذا النص لقلنا بأن الدم جميعا يحرم، حرمت عليكم الميتة والدم. لكن جاء قوله تعالى في آية أخرى وهي آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. وللفائدة الذي يدرس الفقه جيدا يرى أن المالكية رحمة الله عليهم جميعا قد تركوا كثيرا أو تركوا العمل بكثير من النصوص المحرمة في باب الأطعمة. كثير من الأطعمة ما قالوا إنها حرام، يقولون إنها مباحة أو مكروهة، مباحة أو مكروهة. قد يتعجب الطالب يقول كيف يقولون ذلك والنصوص واضحة نهى عن أكل كل ذي ماد من السباع، فلا يجوز أكل كل ذي ماد من السباع كالأسد والنمر والفهد والهر والثعلب والذئب والكلب، لأنه ذي ماد من السباع. السباع أسرة، نشوف كما بالجزائرية نحن نطلق لفظ السبع فقط على الأسد، وفي الحقيقة السبع هو كل ما له ماد يفترس به يقتل به. نهى عن كل ذي ماد من السباع. نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الحمر، عن أكل الحمر الأهلية، تبعنا. فنهى عن كل ذي مخلب من الطير، فهذه أطعمة محرمة عند الجمهور. لماذا المالكية مع ورود هذه الأدلة نراهم يقولون بكراهتها فقط؟ لماذا؟ قد يتعجب الطالب لماذا يخالف المشروع، يقول هون عليك، فلا بد من معرفة أدلة المخالف حتى نكون متأدبين في ردنا عليه. ومن لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه كما قال الإمام الطبري رحمه الله. فالمالكي يستدلون بهذه الآية: إلا أجد فيما أوحي إلي محرما، لا أجد، ليس ثمة شيء محرم على طائم يطعمه، ليس شيء محرم على من الأطعمة، هذا نص قرآن قلك. إلا هنا حصر، نفي زائد إلا يساوي الحصر، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا. طبعا سنعود إلى بيان معنى مسفوح بعد الحديث عن هذه الفائدة التي نود بيان هذه الإخوة. لماذا؟ لأن كثيرا من الإخوة يتساءل أحيانا، قلت لماذا المالكي يكررون فقط؟ يقول انظر إلى كلام عز وجل، نص قرآن: إلا أجد نفي فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعم، كالشيء من الأطعمة المحرم، إلا أن يكون ميتة واحدة أو دما مسفوحا اثنين أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقا أذل لغير الله به، يكون شيء أذل لغير الله به. هذه أربعة أشياء محرمة، فما دونها الشيء الذي يخرج عن هذه الآية قالوا إما مباح أو مكروه فقط. هذا هو دليل السادة المالكية رحمهم الله تعالى. نجيب، كيف نجيب المخالف بهذا؟ الجواب أن هذه الآية لم تأتي ببيان المحرمات ولم تأتي بحصر المحرمات، إنما جاءت لترد على المشركين، ترد على المشركين حالهم، فهم كانوا يحرمون ما أحل الله من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، هذه بياب ناقة يشق الأذن تاعها، يشق الأذن تاع الشاة، يشق الأذن تاعها، ثم تكون هذه الشق في الأذن علامة على أنها محرمة، لا يجوز لأحد أن يركبها أو يشرب لبنها أو يذبحها ليأكلها. الله سبحانه وتعالى ينكر عليهم: كيف تحرمون ما أحل الله؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. كيف تحرمون ما أحل الله؟ إلا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم وطعمه، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو لغير الله. فالمقصود من الآية هذه أنه لا أجد في كتاب الله ما هو محرم إلا ما تفعلونه. كانوا يأكلون ميتة ويأكلون الدم المسفوح ويأكلون لحم الخنزير ويأكلون ما أهل لغير بلاده. الرسول عليه الصلاة والسلام أمره ربه عز وجل بأن يخاطبهم: لا أجد من المحرام إلا ما أحللتموه، ولا أجد من الحلال إلا ما حرمتموه. يعني ليس شيء من الحرام إلا ما أحللتموه، هذا الشيء الذي جعلتموه حلال هو الحرام، ولا أجد شيئا حلالا إلا ما حرمتموه وهو البحيرة والوصيلة. فهذا خطابا للمشركين الذين استباحوا هذه الأمور الأربعة، وهو أسلوب معروف في اللغة العربية، أي ليس هناك شيء حرام إلا ما تفعله أنت، مع أن هناك محرمات أخرى أنت تريد أن تبالغ في وصف شناعة ما يفعله. هذا الجواب عن هذه الآية، وهذه فائدة فقهية فقط، ومن جهة أخرى استفدنا، فنستفيد تفسير بعض تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. الآن نأتي، هل حرم الله عز وجل في هذه الآية الدم مطلقا على عمومه؟ الجواب لا، قيده بالسفح. السفح مسفوح الذي يسيل، الدم المسفوح هو الذي يسيل. عندما تذبح الدابة هناك دم يسيل هناك دم لا يسيل يبقى في العروق، الدم الذي يسيل هذا هو المحرم. أما الدم الذي يبقى في العروق يبقى في اللحم، عندما تشتري لحما تجد فيه شيء من الدم، هل هذا حرام؟ لا، هذا ليس محرما. وكانت عائشة تقول ما زلنا نطبخ اللحم ويعلو وتعلو سفرة الدم البرمة، سفرة الدم تعلو البرمة. من غير المعقول أن يعني مستحيل ومن المشقة الكبيرة أن يكلفنا الله عز وجل أن نجفف اللحم من الدم الذي فيه. جاوبنا المحرم هو الدم المسفوح الذي يسيل، الدم المسفوح حرام. إذن لنا أن نقيد الآية في سورة المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم المسفوح، والدم المسفوح. من أين أتينا بهذا التقييد؟ من الآية الأخرى، من الآية الأخرى في سورة الأنعام. هل اتحد النصان معا في الحكم وهو التحريم؟ الجواب نعم. هل اتحد في السبب وهو الأكل؟ نعم. إذن اتحد النصان في الحكم والسبب، فيحمل المطلق على المقيد من غير خلاف. إذا اتحد النص المطلق والنص العام في الحكم والسبب معا، فهنا يجوز أو يجب ويجب حمل المطلق على المقيد، كما أنه لا يجوز التقييد المطلق من غير دليل، لا يجوز أن يبقى المسلم يعمل بالمطلق إذا ورد الدليل. شوفوا يعني اتباع الضوابط العلمية السنية ما أيسره وما أحسنه، تمام، وما أنظر وجوه أصحابه. لماذا؟ إنهم لهم قواعد، لا يجوز لنا تقييد المطلق من غير دليل، فإذا ورد الدليل لا يجوز اتباع المطلق، يجب أن يحمل بالمطلق على المقيد، نعمل بالمطلق ونعمل بالمقيد في نفس الوقت. مثال آخر حتى تتضح هذه القاعدة، يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد في الحكم والسبب. قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين، هذا الحديث متفق على صحته، لا نكاح إلا بولي، لا قلت هذا الحديث مختلف في صحته، مختلف في صحته، الشاهدين من العلماء من يضعف الزيادة والشاهدين، من العلماء من يضعف هذه الزيادة والشاهدين، ومنهم ومشى على هذا المذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فهم يجيبون زيادة على الولي، يجيبون الإعلام، يجيبون الإعلام ليس فقط شاهدين فقط. عندهم من اكتفى بالنكاح في النكاح بالولي والشاهدين فنكاحه باطل. لماذا؟ لضعف الزيادة عندهم شاهدين. قالت لابد من الإشهاد العام وهو الإعلام الزفاف، الحي كله يسمع، عندما يفعل الإنسان الزفاف الحي كله يسمع بأن فلان تزوج، وهذا هو الصحيح. الصحيح هو أن هذه الزيادة ضعيفة وشاذة، ولا بد من الإعلام. أما الزواج السري هذا يأتي إنسان إلى ولي الزوجة ويتزوج ابنته أو أخته دون أن يعلم، يجيب شهود شاهدين، فهذا باطل عند الإمام مالك رحمه الله، وقلت هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا لا شك أن هذا الحكم مناسب تماما لفساد الناس في آخر الزمن، فإنهم صاروا يستبيحون الأبضاع ويستبيحون نساء المسلمين، نساء المسلمين بأنكحة سرية، سرعان ما ينفلت مما يظن خناقا قد وضع على رقبته، سرعان ما ينفلت. هذا في الحقيقة الله سبحانه يريد أن يظهر هذا النكاح، ويدل على قول الإمام مالك رحمه الله ومذهب شيخ الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى البيهقي: فرق بين السفاح والنكاح بالدف، فرق بين السفاح والزنا والنكاح بالدف. السفاح، شوفوا ألفاظ ما أطيبها، السفاح كما قال الله عز وجل غير مسافحين. سمى الزنا سفاح، الماء تاع الرجل يسفح يسيل كأنه غير معقود، مش معقود، ما هو الذي يعقده العقد الشرعي يقسم العقد؟ العقد الشرعي يجعل ماء الرجل يجعله معقودا، تمام، معقودا حلال، يعني كأنه نضج أنضجه نور الوحي، هذا هو الحلال. فرق بين السفاح اللي هو الزنا، ماء حرام هكذا يسيل، والنكاح بالدف. لا بد إذن أيها الإخوة الكرام من الإعلان. تفضل بارك الله فيك الأخ الأندلسي. إذن فرق بين السفاح والنكاح بالدف، إذن فلا نقتصر فقط على الشاهدين، طبعا الشاهدين يمكن العمل بشهادتهما في المسائل الإدارية في توثيق العقود في البلدية لا بأس، يأتي إنسان شاهدين، أما في العمل الشرعي لا بد أن يحضر جما غفيرا ويكون هناك إعلان بالدف لكي يحل النكاح. فرضا نحن الآن نتعامل بالحديث على مذهب من صححه، لا نكاح إلا بولي وشاهدين. تخيل أن إنسانا يأتيك يقول لك لا بد أن يكون الشاهدان عدلان، عدلين متصفين بالعدالة، لك أن تطالبه بالدليل. قال: يا أخي الكريم، من أين أتيت بهذا التقييد وشاهدين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم على القول بصحة الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين، أطلق، لم يقيد بالعدالة، من أين أتيت بهذا التقييد؟ إذا لاحظتم لابد أن نعمل بالعام بالمطلق على إطلاقه، ومن قيده يطالب بالدليل. فإذا جاء بالحديث بزيادة في الحديث الآخر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هنا يجب تقييد ذلك المطلق بالمقيد، يجب ليس مستحبا، يجب تقييد ذلك النص المطلق شاهدين بالمقيد الوارد في الحديث الآخر شاهدي عدل. هذا باتفاق أهل العلم، إذا اتحد النص المطلق والعام في الحكم والسبب فيجب حمل المطلق على المقيد، أما الحكم فهو يجب الإشهاد، وأما السبب فهو النكاح. لاحظ، الحكم وجوب الإشهاد والسبب هو النكاح، اتحد النصان في الحكم والسبب، إذا فيحمل المطلق على المقيد بلا خلاف. مثال ثالث، وأنا أتعمد الإكثار من الأمثلة حتى نضبط ونفهم جيدا القاعدة، يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد في الحكم والسبب. من جهة أخرى نستفيد بعض الأحكام الشرعية. مثال الثالث، ما رأى الإمام أحمد عن ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم، انتبهوا، ما من مسلم يصلي عليه أمة أو جماعة إلا شفعوا فيه، ما من مسلم يصلي عليه أمة إلا شفعوا فيه. هذا الحديث ماذا فيه؟ فيه إطلاق الأمة، إطلاق الأمة، ما من مسلم يصلي عليه أمة جماعة، كم عددها؟ ما ذكر أمة، يمكن يكون اثنين، يمكن يكون ثلاثة، أربعة، خمسة، إلى زد. هل قيدها بوصف؟ الجواب لا. إذن فلفظ أمة مطلق يصدق على كل من صلي عليه، أي إنسان تصلي عليه جماعة غير مقيدة بوصف، شفعوا فيه. لكن جاء في مسند الإمام أحمد كذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: انتبهوا جيدا للتقييد الوارد في الحديث، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا، أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته هل قال أمة؟ جواب لا. قيد الأمة الواردة في حديث ميمونة قيده بالعدد، قال 40 40 رجلا، زد قيده بوصف لا يشركون بالله شيئا. لذلك على المسلم أن يعمل جاهدا على أن يعيش في بلاد التوحيد، في بلاد موحدة أو في بيئة موحدة، في حي أهله موحدون، لا يعيش بين من وقعوا في أنجاس الشرك، لا يعيش بين من يتلبسون بلباس التصوف والطرقية الذين يستغيثون بغير الله، لا يعيش معهم. حتى إذا مات وجد موحدين يصلي عليه، إذا هذا أمر مهم جدا، شفعوا فيه يوم القيامة. لابد الإنسان يعمل بهذا الحديث. إذن نقول لفظ أمة في حديث ميمونة مطلق، قيد لفظ الأمة في حديث ابن عباس بقيدين. القيد الأول بالعدد جعله 40، والقيد الثاني بالوصف وهو لا يشركون بالله شيئا. والنصان نص ميمونة ونص ابن عباس اتحدا في الحكم، والسبب الحكم هو ثبوت الشفاعة، السبب بسبب صلاة الجنازة عليه، تمام؟ إذا انتحل في الحكم والسبب معا، إذا يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا في الحكم والسبب. مفهوم المخالفة، لو كان لو اختلف النصان في الحكم والسبب معا، ما خلاف أنه لا يحمل المطلق على المقيد، ما خلاف، نص يتكلم في واد ونص آخر في واد آخر، مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، أيديهما أطلق، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وقال في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لا يأتي أحد فيقول نحمل المطلق على المقيد، يعني تقطع الأيدي من المرافق، لا. قل لي يا أخي الكريم، إنهما اختلفا في الحكم، اختلفا في الحكم، وهو الآية المائدة قطع الأيدي، والآية الأخرى المائدة أيضا غسل الأيدي، وضوء، شو دخل القطع على الوضوء؟ زد السبب، السبب هذيك السرقة وهذا إرادة الصلاة، تمام؟ إذا الحكم مختلف، هناك قطع وهنا غسل، هناك قطع وهنا غسل، السبب هناك سرقة وهنا إرادة الوضوء أو الصلاة معا، فلا يحمل المطلق على المقيد أبدا باتفاق أهل العلم. إذا الإنسان لابد أن يقيد المطلق بنص يوافقه في الحكم والسبب، يوافقه في الحكم والسبب معنا. ربما جاءك نصان اتفق في الحكم واختلف في السبب، اختلف في الحكم واتفق في الحكم واختلف في السبب. أعطي مثال التقريب، قوله تعالى في الظهار، الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي وكظهر أختي، وهم يشبهها بمحارمه، يحرمها ويشبهها بمحارمه، وأنت علي حرام فقط. لو قال أنت علي حرام هذا يكون قد حرمها عليه كفارة يمين، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري، حكمه كما لو حرم على نفسه الخبز، قال حرام عليه الخبز وكفر عن يمينك، حرم عن نفسه المرأة كفر عن يمينك، لكن هذا قال أنت علي حرام كظهر أمي، فهنا هذا هو الظهار، يقولون إلا منكرا من القول وزورا. هنا قال في الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، أطلق الرقبة، أطلق الرقبة، وقال في آية، وقال في آية اليمين أو تحرير رقبة أيضا، أو تحرير رقبة لم يقيدها، فالظهار في اليمين أطلق تحرير الرقبة، أطلق الرقبة لم يقيدها لا بوصف ولا باستثناء ولا بشرط أبدا، مباشر فتحرير رقبة سواء في الظهار أو في اليمين، قال أو تحرير رقبة كلا من الصين مطلق. لو جاء أي إنسان ظاهر من زوجته، لو جاء أي إنسان أقسم على شيء فأراد أن يكفر عن يمينه فيحرر رقبة مطلقة مطلقة سواء مؤمنة أو كافرة. لماذا؟ عمل بهذا النص المطلق، عمل بهذا النص المطلق لا يشترط الإيمان. لماذا؟ لأن الله لم يشترط لا في الظهار ولا في اليمين. هل تقيد هذه الرقبة بالإيمان عمل بقوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة هل نقيدها؟ هنا اختلفوا، فالجمهور قالوا يحمل المطلق على المقيد، الجمهور قالوا يحمل المطلق على المقيد، والحنفية قالوا لا لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأنهما وإن اتحدا في الحكم هو تحرير الرقبة، اتحدا في الحكم، في الظهار حرر الرقبة، في اليمين حرر الرقبة، في كفارة القتل حرر الرقبة، إذن الحكم واحد. لكنهما هذه النصوص اختلفت في السبب، آية الظهار سببها الظهار، آية اليمين سببها اليمين، وآية تحرير رقبة مؤمنة سببها القتل الخطأ. إذن قالوا لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأنهما لم يتحدا في السبب، لابد أن يتحد في الحكم والسبب معا، تبعنا؟ لابد أن يتحد في الحكم والسبب معا. إذن فانتبهوا أيها الأخوة الكرام، إذا جاءك نص مطلق هل تقيده بكل قيد؟ الجواب لا، لابد أن تقيده بنص وافقه في الحكم والسبب معا. لو خالفه في الحكم، لو خالفه في السبب فلا يحمل المطلق عن مقيد. هذا من حيث الأصول. نعود فنطير عن القاعدة، حكم المطلق، حكم المطلق لا بد من العمل بالمطلق على إطلاقه ولا يجوز تقييده. متى يجب تقييده؟ يجب تقييده بالدليل. متى؟ إذا وافقه في الحكم والسبب معا، لا بد أن يوافقه في الحكم والسبب معا. ومن هنا بفائدة فقط، طبعا نحن نتعمد ذكر الفوائد حتى نرى أصول علما عمليا ليس فقط مجرد علم نظري، يعني لا بد أن لا يكون الأصول علما نظريا. مسألة كثيرا ما يخوض فيها الإخوة حافظهم الله تعالى، وهي مسألة الإسبال. كثير من الناس يقيد قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فبعضهم يريد أن يقيد هذا النص بالخيلاء، يقول ورد حديثا يقيده بالخيلاء. فنقول له مهلا أيها الأخ الكريم، هناك فرق بين الوعيدين، هناك فرق بين الوعيدين. المسبل فقط دون خيلاء يعيده النار، يعني الله سبحانه وتعالى يجعل كعبين في النار، يجعل كعبين في النار، ومنهم من قال هي كله في النار، كشأن كثير من الذنوب، من فعل كذا فهو كذا وكذا فهو في النار. هذا حكم المسبل. لكن المسبل خيلاء فهذا له حكم آخر ووعيد آخر، وهي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الوعيد مختلف، الحكم مختلف. فقالوا الصواب أنه يعمل بحديث الإشبال، محرم ويعيده النار، وإشباع الخيلاء وعيده شيء آخر، وهو أربعة أمور عظيمة جدا: أن لا يكلم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، كما بين ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في تعليقه على حادثة في سير أعلام النبلاء. يعني ليس هذا موضع حديث عن تلك عن ذلك الموضع من شأن النبلاء، وهو موضع جيد حبذا لو طالعه كثير من الإخوة الكرام في معرفة من لبس عليهم الشيطان فأقنعهم بأن الإشبال يجوز إذا خلى من الخيلاء. وكأن أبا بكر رضي الله تعالى عندما جاء فزعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أحد شقي ثوبي يسترخي، هذا حديث البخاري، إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لست تصنع ذلك، خيلاء يقيسون على أنفسهم على أبي بكر، مع أن أبي بكر اتخذ من أول الأمر اتخذ ثوبا فوق الكعبين ثم هو يسترخي، أحدهما زد يسترخي بمعنى أنه لبسه فوق الكعبين ثم هو يسترخي. أما إخواننا اليوم حفظهم الله وسامحهم تراهم من أول يوم يلبسون الثوب تحت الكعبين، فرق هذا في واد استدلال في واد آخر. كن مثل أبي بكر البس ثوبا فوق الكعبين، فإذا استرخى من غير عمد منك قلنا لك إنك لست تفعله خيلاء. لا نقيس أنفسنا على أبي بكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام صدق عندما قال ما أسفل من الكعبين من إزار في النار، هذا وعيد خاص. وصدق عندما قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، فهذا شيخ آخر. اختلف الحكمان فلا يحمل المطلق على المقيدهم، يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد في الحكم والسبب معا، والله تعالى. هذه أمثلة فقط أردت أن أوضح بها متى يجوز لنا أن نحمل المطلق على المقيد. ليس هكذا من السهل تحمل المطلق على المقيد، لابد أن يتحد في الحكم والسبب معا. ومن هنا نرى أن إطلاق الناظم غير صحيح، حيث قال رحمة الله عليه ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. نعم، ويحمل المطلق مهما وجد، احنا نقول لا، يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد في الحكم والسبب معا. ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، ثم ذكر مثالا: فمطلق التحرير في الألمان أي آية اليمين سورة المائدة مقيدا في القتل بالإيمان، مقيد بآية النساء. يعني الله تعالى عندما قال في اليمين قال تحرير رقبة، هذا قال هو يقول الرقبة مقيدة بالإيمان الوارد في كفارة القتل، مقيدا في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير تحرير رقبة على الذي قيد في التكفير، ويحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. أي نحمل النص الذي ورد في اليمين على النص الذي ورد في القتل الخطأ، كما يقول لك لا بد من أن تكون الرقبة المحررة مؤمنة، لا بد أن تكون الرقبة المحررة في كفارة لا بد أن تكون مؤمنة. فنقول نعم، لا بد أن تكون الرقبة المحررة في الكفارة لا بد أن تكون مؤمنة، لكن لا عملا بحمل المطلق على المقيد، لا نعمل احنا بهذين النصين لأنهما اختلفا في السبب، هذا قتل هذا يمين. لماذا إذا نشترط نحن نشترط على الصحيح نقول أهل العلم نشترط الإيمان في كفارة سواء قتل اليمين، نشترط الإيمان ليس عملا بهذه القاعدة هنا، ولكن عملا بقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي عندما قال لطم جاريته قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليه قائلا اعتقها فإنها مؤمنة فهمنا من قوله صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، فهنا تدل على التعليل، حتى العلماء النحو سنة تعليلية اعتقها لماذا؟ فإنها مؤمنة. هذا التعليل دل على أن الرقاب يشترط فيها الإيمان لتحريرها. إنسان يكون عندي عبد كافر وأقسم على شيء أو قتل إنسان خطأ عياذا بالله، فلا يجزئه أن يعتق هذه الرقبة الكافرة، لا بد أن يعتق رقبة مؤمنة عملا بالحديث لا عملا بحمل المطلق على المقيد، والله تعالى أعلم. أيها الأخوة الكرام، درسنا اليوم إن شاء الله باب المطلق والمقيد. المطلق هو في اللغة المرسل، وفي الاصطلاح هو ما دل على الحقيقة من غير قيد. المقيد هو ما دل على الحقيقة بقيد. حكم المطلق يجب الأمر به على إطلاقه، ولا يجب لأحد أن يقيده إلا بدليل. فإذا ورد الدليل فإننا نحمل المطلق على المقيد بشرط أن يتحد في الحكم والسبب معا. أما إذا اختلف في الحكم أو اختلف في السبب فلا يحمل المطلق على المقيد على الصحيح في جميع الأحوال، وقد بينا ذلك بالأمثلة حتى يتضح المقام. ثم ننتقل إن شاء الله تعالى في المجلس القابل، لأننا نرى أن الوقت داهمنا، ننتقل إلى التخصيص المنفصل، التخصيص ومعه التقييد أيضا. قلنا كل ما يخصص به العام يقيد به المطلق، كل ما يخصص به العام يقيد به المطلق. لذلك نأتي إلى التخصيص المنفصل، تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، تخصيص الكتاب بالإجماع، تخصيص السنة بالإجماع، تخصيص الكتاب بالقياس، تخصيص السنة بالقياس. نأتي على إن شاء الله التخصيص المنفصل، تعريفه، نأتي على تعريفه وعلى أنواعه وأمثلة على كل نوع، ونستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى من تلك الأمثلة فقها وفهما لكلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الناس مقالا. نكتفي بهذا القدر الليلة، فإنني أرى الوقت قد تأخر، وذلك لأن الدرس انطلق متأخرا، كان فيه من التأخر بسبب رداءة البرنامج أو رداءة الاتصال لدينا. فإن شاء الله تعالى إذا كان هناك ما فيش مشكل، إذا كان هناك غدا درس للشيخ يحيى صاري حفظه الله تبارك وتعالى ووفقه لما يحب ويرضى، إذا كان هناك درس غدا مع الشيخ يحيى صاري، فإن شاء الله نلتقي يوم الاثنين، درسنا إن شاء الله معكم يوم الاثنين. وإن كان لم يكن ثمة درس للشيخ يحيى صاري فأخبرونا يعني ذاكرا، أخبرونا يعني من قبل الوقت إشاعات على الأقل، حتى نكون على علم. نلقي درس إن شاء الله تعالى غدا حتى نسير، يعني تعطلنا مرتين بسبب رداءة الاتصال أحيانا ورداءة البرنامج أحيانا، وهذا الشيء يعني يسوءنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهمنا رشدنا وأن يعلي همتنا ويحسن خاتمتنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يرزقنا علما نافعا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، وإياكم أخانا داود وجميع الإخوة الكرام. ليس ثمة أي إشكال أخ يوسف، نحن إن شاء الله في أي غرفة من القدس، ليس ثمة أي إشكال. المهم هو أن نسير في إلقاء الدروس، يعني الانقطاع يضرنا، الانقطاع هذا يضر حتى الإخوة، يضرهم الانقطاع. فبارك الله فيكم جميعا، أياك الأخ أبو حذيفة، جزاكم الله خيرا ونفعنا بكم وأحسن الله إليكم. إن شاء الله تعالى نعودنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله. أهلا، بارك الله فيك الأخ عبد القادر العاصم، جزاك الله خيرا، وبارك الله في جميع الإخوة. فمن كان لديه ثمة سؤال يعني خمس دقائق نجعل الأسئلة لأن الوقت أخر، إن كان لديه سؤال متعلق بالدرس فأهلا ومرحبا، وإلا فنعود إن شاء الله يوم الاثنين القابل أو غدا إن لم يكن ثمة درس للشيخ يحيى حفظه الله تبارك وتعالى. وإياكم جميعا بارك الله فيكم. إذن إن شاء الله موعدنا غدا إذا لم يكن هناك درس الشيخ يحيى، أو إذا كان هناك درس الشيخ يحيى فموعدنا يوم الاثنين. وأحسن الله إليكم جميعا وبارك الله فيكم واستسمحكم عذرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم أخانا بالسلام، جزاكم الله خيرا. Thank you.